وإن خفتم ألا تقسطوا. مش بداية بقى. وإن خفت وإن خفت الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. مضى معنا الكلام في تفسير هذه الآية بما عرفنا من خلاله شروط التعدد، وأن الإسلام قد قيد هذا التعدد، فيبلغ المرء أقصاه إذا تزوج أربعا ولا يحل له الزيادة على ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خصوصية فأباح الله عز وجل له ما لم يبح لغيره، فتزوج من النساء أكثر من أربع لحكم تشريعية واجتماعية وعلمية وأخلاقية. ومضى معنا الكلام كذلك في أن العدل واجب، وأن هذا العدل الذي أمر الله به عدل ميسور وأمر مقدور عليه، يتمثل في النفقة والمبيت. فيجب على الزوج إذا عدد أن يتقي الله عز وجل ولا يميل لإحدى زوجاته دون الأخريات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال لإحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أما العدل في المحبة القلبية فهذا بيد الله عز وجل وما كلفنا الله به، وقد قال سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والعدل الظاهر هو الذي يكون في المبيت، فيجب عليه أن يقسم الحائض والنفساء والمريضة والمعيبة والمجنونة المأمونة، ويجب عليه كذلك أن يقسم بين العجوز والشابة والشوهاء والجميلة والعاقر وذات الأولاد، ويجب عليه أن يقسم فيما لو كان مريضا، حتى لو كان مريضا يجب عليه أن يدور على نسائه، فإن اشتد عليه المرض فأذن له أن يكون عند إحداهن فبها، وإلا جاز له أن يقرع فأيتهن خرج سهمها استقر عندها. وكذلك إذا أراد سفرا من أسفار القربات كالحج والعمرة والجهاد يجب عليه أن يقرع بين نسائه، أما في غير سفر القربة فله أن يصطحب في ذلك من تصلح له. وعرفنا أيضا بأنه لا مانع أن يمر الإنسان على زوجاته بالنهار يسلم عليهن، فقد روت أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يؤثر إحدانا في القسم، وكان إذا صلى العصر مر علينا فسلم ويدنو من غير مسيس، يعني يدنو يسلم عليهن، ربما قبل بعضهن من غير مسيس أي من غير جماع، حتى يأوي للتي عندها النوبة. وعرفنا أيضا بأن الليل عماد القسم، وذلك أن الليل هو وقت الأوبة إلى البيوت والسكن فيها ووضع الثياب وما إلى ذلك. اللهم إلا إذا كان الإنسان عمله بالليل كالحرس في زماننا هذا، وكذلك الأطباء في بعض أيامهم يكون العمل بالليل، فمن كان عمله بالليل فإنه يقسم بالنهار، يكون النهار في حقه هو عماد القسم. وهذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام الأحكام فيها واضحة. وأما الفوائد التي تستنبط منها فيمكن أن يقال بأنه يستفاد من هذه الآية أولا أن الإنسان إذا خشي الوقوع في الحرام فينبغي أن يسد هذا الباب، الإنسان إذا خشي الوقوع في الحرام فينبغي أن يسد الباب الذي يؤدي به إلى الحرام، لأن الله قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. ثم من فوائد هذه الآية كذلك وجوب القسط إذا تزوج الإنسان يتيمة فيبلغ بها أعلى سنتها في الصداق، يبلغ بها أعلى سنتها في الصداق تخلصا من الظلم. ومن فوائد هذه الآية أن الله جل جلاله إذا سد بابا من أبواب الحرام فإنه يفتح بابا إلى الحلال أو أبوابا. فالله جل جلاله قال لنا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومثله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ومثله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى بلالا عن بيع التمر بالتمر متفاضلا أرشده إلى أن يبيع التمر بالدراهم ثم يبتاع بالدراهم جنيبا. فالشريعة إذا سدت بابا للحرام فإنها تفتح بابا للحلال. ومن فوائد هذه الآية جواز التعدد، جواز أن يتزوج المسلم امرأتين وثلاثا وأربعا. ومن فوائد هذه الآية وجوب العدل بين الزوجات، وجوب العدل بين الزوجات. ومن فوائد الآية أن من خشي عدم العدل فليقتصر على واحدة، من خشي ألا يعدل وجب عليه أن يقتصر على الواحدة ولا يزيد. ومن فوائد الآية إثبات ملك اليمين وأنه يجوز الاستمتاع بهن. ومن فوائد الآية فضل اليمين على الشمال، لأن الله جل جلاله نسب الملك إلى اليمين فقال أو ما ملكت أيمانكم، ولا شك أن اليمين أفضل من الشمال، ولذلك جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، وكذلك إذا كان على المنبر عليه الصلاة والسلام فإنه كان يشير بأصبعه اليمنى إلى السماء. وأما اليسرى فقد جعلت للمستقدرات، فإن الإنسان يمتخط بشماله ويتمسح من بوله وغائطه بشماله، وكذلك يحمل نعله بشماله وغير ذلك من أنواع التعامل. أما اليمين فهي أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك، وقال من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان. ومن فوائد الآية تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال، لأن الله جل جلاله قال ذلك أدنى ألا تعولوا. وقد مضى معنا مثل هذا في قول ربنا ذلكم أزكى لكم وأطهر في سورة البقرة. فالأعمال الصالحة تتفاضل في الحسن، كما أن الأعمال السيئة والعياذ بالله أيضا هي دركات. فهذه الفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذه الآية الكريمة. ثم يقول الله عز وجل بعدها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا من آتى يؤتي، وهذا الفعل يحتاج إلى مفعولين، فالمفعول الأول النساء والمفعول الثاني الصدقات. وآتوا أي أعطوا، آتى أعطى بخلاف أتى بمعنى جاء، وقد قرئ باللفظين في قول الله عز وجل ولو ثم سئلوا الفتنة لأتوها لآتوها وما تلبثوا بها إلا قليلا إلا يسيرا. نعم، فها هنا قال الله عز وجل وآتوا أي وأعطوا. وآتوا النساء، النساء اسم جمع لا واحد له من لفظه، والمقصود ها هنا الزوجات. وآتوا النساء أي الزوجات صدقاتهن. صدقاتهن جمع صدقة، وهي المهر، يسمى مهرا ويسمى صدقة وصداقا ونحلة وحباء وأجرا وطولا وعقرا. هذه كلها من أسماء الصداق أو المهر، يسمى صداقا وصدقة، قالوا لأنه يعبر عن صدق الرجل في رغبته في الاقتران بتلك المرأة. الإنسان إذا كان صادقا في رغبته في أن يتزوج فلانة فإنه يبذل لها هذا المال الذي سمته الشريعة صداقا أو سمته الشريعة صدقة. ويسمى كذلك مهرا ويسمى حباء ويسمى نحلة ويسمى أجرا. قال الله عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. ويسمى كذلك طولا، قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة، نحلة أي عطية طيبة بها نفوسكم. نحلته نحلة أي أعطيته عطية. نحلة أي عطية طيبة بها نفوسكم. قال الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. نفسا ها هنا تمييز محول عن الفاعل، فإن التمييز قد يكون محولا عن فاعل وقد يكون محولا عن مفعول. مثال التمييز المحول عن مفعول قول ربنا وفجرنا الأرض عيونا، المعنى وفجرنا عيون الأرض. ها هنا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، المعنى فإن طابت نفوسهن عن شيء من ذلك المهر. يعني لو أن البنت قالت لأبيها يا أبتي هذا المهر نصفه أو ثلاثة أرباعه لك من أجل أن تستعين به على تكاليف الزواج، أو قالت لزوجها هذا المهر نصفه أو ثلاثة أرباعه لك من أجل أن تستعين به على تكاليف الزواج، وفعلت ذلك بطيب نفس فلا حرج. قال الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه. ذكر الأكل ها هنا كما ذكر هناك في قول الله عز وجل لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لأنه أخص وجوه الانتفاع ولأنه الذي يخالط الجسد، أما الكساء والسكن فإنه لا يخالط الجسد. فلذلك ربنا قال فكلوه، مع أن في الغالب الوالد لو أخذ شيئا من المهر لن يأكله وإنما سيؤكله للأضياف وما أشبه ذلك. قال الله عز وجل فكلوه هنيئا أي سائغا طيبا، مريئا أي محمود العاقبة. فالطعام يكون هنيئا إذا تلذذ به الإنسان حال أكله، ويكون مريئا إذا كانت عاقبته محمودة. فمثلا مريض السكري عافانا الله وإياكم المسلمين، لو أنه عرض عليه صحن من البسبوسة فإنه يأكله هنيئا لكنه ليس مريئا، لأن عاقبته غير محمودة، يعني يتلذذ به في حينه لكنه سيضر به. وعلى العكس لو أن مريض الملاريا جيء له بذلك الدواء المر فإنه يشربه غير هنيء لكنه مريء، عاقبته محمودة لأن الشفاء في ذلك الدواء المر. فالله عز وجل قال فكنوه هنيئا أي سائغا لذيذا، مريئا أي عاقبته محمودة. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة الله عز وجل يوجه الخطاب لنا، يقول لنا وآتوا. الخطاب لمن؟ قولان للمفسرين، قيل الخطاب للأولياء، لولي البنت كأبيها وعمها ووصيها ونحو ذلك. الله جل جلاله يقول له إذا دفع إليك الزوج المهر فلا يحل لك منه شيء. هذا المهر كله لمن؟ لهذه التي تزوج، لهذه البنت. فالخطاب للأولياء، وذلك في مقابلة ما كان يفعله أهل الجاهلية، أهل الجاهلية الأولى، وكذلك من لا يتقي الله من أهل زماننا، يدفع لابنته مهر ربما يكون 5,000 10,000 50,000 أكثر من ذلك، فالبنت لا ترى منه قليلا ولا كثيرا، ولا تنال منه نقيرا ولا قطميرا، بل ربما لا يخبرها أصلا بما دفع لها، وإنما ينفقه كله إما على نفسه أو على نفقات الزواج، وهذا كله لا يجوز. فيا أيها الولي، يا أيها الأب، يا أيها الأخ، يا أيها الوصي، يجب عليك أن تسلم لها المهر كاملا. والقول الثاني أن الخطاب للأزواج، الخطاب للأزواج، يا أيها الأزواج آتوا النساء صدقاتهن نحلة من غير مماطلة ولا تكرم، من غير مماطلة، لا تماطلها، وكذلك ما تتكرم عليها وتتفضل، ففي كل يوم تذكرها أنا دفعت فيك كذا وكذا، وأنا أنفقت في عرسك كذا وكذا، لا. والآية تصلح أن تكون خطابا للصنفين لأنه لا تعارض، فالخطاب للأولياء والخطاب لمن؟ للأزواج. وقد كانت المرأة في الجاهلية مظلومة غاية الظلم، عرف أهل الجاهلية نكاحا يسمى نكاح الشغار، الشغار، وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، فيجعل هذه مهرا لتلك وتلك مهرا لهذه، كأنه استبدلت بهيمة به بهيمة، ولا نصيب للبهيمتين في شيء من مال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وسمي هذا النكاح شغارا لشغوره عن المهر، من قول ما هذا المكان شاغر أي فارغ فاضي، فلأن هذا النكاح يتم بغير مهر سمي نكاح نكاح الشغار. لا، ما عندنا في الإسلام شغار، لا بد أن يدفع للمرأة مهر. وهذا المهر أيها الإخوة الكرام من باب التكريم لهذه المرأة في مقابل بذلها أغلى ما تملك وهو بضعها فرجها لهذا الزوج، فإنه يدفع هذا المال، يدفع هذا المال. وعلماؤنا رحمهم الله الجمهور يقولون المهر لا حد لأقله ولا لأكثره، فيصح بكل ما يصح أن يكون ثمنا أو مثمنا أو أجرة، يعني يصح أن يكون المهر نقدا، يصح أن يكون المهر متاعا، يصح أن يكون المهر منفعة، منفعة مثل ما فعل الكليم عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو البنت: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، على أن تعمل في رعي الغنم 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. فها هنا بذل موسى عليه السلام منفعته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم زوج ذلك الرجل بما معه من القرآن. لما جاءت المرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، فصعد النظر فيها وصوبه. قال الصحابة: حتى أشفقنا عليها من طول القيام. فقال أحدهم: يا رسول الله إن لم يكن بك إليها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء؟ فقال: ما معي إلا إزاري. قال: وما تصنع بإزارك؟ إن دفعته إليها جلست بغير إزار، ولكن التمس شيئا. فذهب الرجل ورجع قال: ما وجدت شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد، يعني بلاش الذهب والفضة يا أخي حديد. فذهب الرجل ورجع حتى الحديد ما وجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجد حلا، فقال له: هل معك شيء من القرآن؟ حافظ شيء؟ فقال: نعم، معي كذا وكذا وكذا، حتى عد 20 سورة، يعني ربما تكون من الضحى انت نازل، يعني سور قصيرة ربما. فعد 20 سورة، فقال: اذهب فقد زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. فها هنا المهر منفع. ومثله أيضا أم سليم رضي الله عنها رميصاء، وهي والدة أنس بن مالك، لما خطبها أبو طلحة الأنصاري وكان امرؤا كافرا، فقالت له: يا أبا طلحة ما مثلك يرد، وإني فيك راغبة، لكنك امرؤ كافر، فإن أسلمت كان ذلك مهري، لا أريد سواه، ما أريد مهرا غيره. ثم بدأت تخاطب عقله بعدما خاطبت عاطفته، قالت له: إني فيك راغبة، بدأت تخاطب عقله، قالت له: يا أبا طلحة، من كان في مثل عقلك أيعبد صنما يصنعه نجار أو ينحته نجار بني فلان؟ أنت قل له: أين عقلك؟ هذا الصنم أنت تعلم بأن النجار فلان هو الذي ينحته، أسلم. فالرجل رضي الله عنه ذهب فكر في كلامها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد شهادة الحق، فزوجه من أم سليم. تقول أمنا عائشة: والله ما نعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. طيب، بعد ذلك وضوء أبي طلحة وغسل أبي طلحة وصلاته وصيامه وصدقته وحجه وعمرته وجهاده وبره وصلته وإحسانه كله في ميزان من؟ في ميزان أم سليم رضي الله عنها، لأنها كانت هي السبب. وكذلك في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على نعلين، قال لها: أرضيت من نفسك بنعلين؟ قالت: بلى. قالت: بلى. ولذلك جمهور العلماء الحنفية، الشافعية، الحنابلة رحمة الله عليهم أجمعين قالوا بأن المهر يصح بكل ما ينتفع به من ثمن أو مثمن أو أجرة أو منفعة. أما مالك رحمه الله فقال: أقل الصداق ربع دينار، ربع دينار، قياسا على يعني الدينار الآن 4 جرامات وربع من الذهب، 4 جرامات وربع، فربع الدينار يكون جراما وشيئا. الجرام الآن بكم؟ ب500 مثلا أو ب700 أو بكذا. عند المالكية قالوا هذا أقل المهر، قالوا لأنه لو ترك للناس لربما نكح بعضهم ابنته بفلس، والفلس لا يساوي شيئا، قالوا لا بد أن نضع حدا لأقل. طيب قالوا لمالك: من أين أتيت بربع الدينار؟ قال: قياسا على قطع يد السارق، فإنه يقطع في ربع دينار، والجامع بينهما بين السرقة والنكاح استباحة عضو في كل. وأحد الأئمة هو الدراوردي رحمه الله قال لمالك: لقد تعرقت فيها يا أبا عبد الله، تعرقت يعني صرت عراقيا لأنك تستعمل القياس وكذا. وابن حزم غفر الله له شدد النكير على مالك فقال: إن لم يكن هذا قياسا فاسدا فليس في الدنيا قياس فاسد. يعني قال: ما العلاقة بين الزواج وبين السرقة من أجل أن يقيس هذا على ذلك. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الصداق يصح بالقليل والكثير. كثير سيدنا عمر رضي الله عنه كما روى الإمام الحاكم في المستدرك صعد على المنبر وقال: أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء، فإنها لو كانت كرامة، لو كانت تقوى عند الله أو كرامة في الدنيا لكان أولاكم بها نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإنه عليه الصلاة والسلام ما نكح امرأة من نسائه ولا أنكح واحدة من بناته على أكثر من 12 أقية. فقالت له إحدى النساء: أيعطينا الله وتمنعنا؟ قال لها: وما ذاك؟ قالت: إن الله تعالى يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال: أخطأ عمر وأصابت امرأة، أخطأ عمر وأصابت امرأة. لكن أيها الإخوة الكرام، إذا كان المهر لا حد لأكثره فإن الشريعة رغبت في التخفيف، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من يسر المرأة خفة خطبتها وخفة صداقها وخفة رحمها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أكثرهن بركة، أيسرهن مؤونة، أيسرهن مؤونة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في أنكحته عليه الصلاة والسلام كلها التخفيف والتيسير، ولذلك تزوج صفية رضي الله عنها وهو راجع من خيبر في طريق سفر، وجعل عتقها صداقها، وتزوج ميمونة رضي الله عنها آخر زوجاته أيضا في طريق سفر وهو قافل من عمرة القضية، وكذلك تزوج الصديق أبو بكر رضي الله عنه بأسماء بنت عميس تحت رايات حنين، تحت رايات حنين، يعني أسماء بنت عميس استشهد زوجها جعفر بن أبي طالب في مؤتة، وكانت مؤتة في جمادى الثانية من السنة الثامنة من جمادى الثانية من السنة الثامنة من الهجرة. وأسماء حيث لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدها أخبرا، فلله عينا إن رأت مثله أحمى أكر وأحمى في الهياج وأصبرا. هذه المرأة الصالحة الطيبة بمجرد ما انقضت عدتها، يعني مضت الأربعة أشهر وعشرة أيام، خطبها أبو بكر فتزوجها. فجاء علي رضي الله عنه فاستأذن من أبي بكر أن يكلم أسماء، فكلمها من وراء الستر، فلما شم رائحة الطيب منها لأنها عروس قال لها: من القائلة؟ فآليت: لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا. قالت: دعنا يا أبا الحسن فإن فيك دعابة، يعني كلام ده هزار. أي نعم. فآليت لا كان الحكاية كان بسيطة بسيطة. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على واحدة من نسائه مثلما أولم على زينب، أولم بشاه. يعني هذه كانت الوليمة الكبيرة، ضبح له خروف صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد أولم على بعض نسائه بسويق وتمر، بسويق وتمر، السويق له عصير الشعير وتمر. وفي بعض زيجاته أمر بالأنطاع فبسطت، ثم أمر الصحابة أن يأتوا بما عندهم، فجعل الرجل يأتي بالقبضة من التمر، وهذا يأتي بالقبضة من الشعير، وذاك يأتي بالقبضة من الزبيب، فأكلوا، وكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا جل جلاله قال لنا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والصداق أيها الإخوة الكرام ليس ركنا في النكاح ولا شرطا في صحته، بل يصح تعجيله كله، ويصح تأخيره كله، ويصح تعجيل بعضه وتأخير بعض، بل يمكن أن يكون الصداق مسمى. أقول لك: أنا سأدفع في مهر ابنتك مثلا 1000 أو 10,000 أو 100,000، هذا يسمى الصداق المسمى أو المهر المسمى، وهو الذي تسمعونه في عقد النكاح: أنكحتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا. طيب، لو أن إنسانا خطب مثلا فتاة أو امرأة وما اتفقوا على صداق ولا ذكروه أصلا، هذا أيضا النكاح صحيح ويسمى نكاح التفويض. نكاح التفويض بمعنى أنه قد فوض للزوج أن يبذل ما يراه مناسبا من صداق. طيب، لو أنهم ما اتفقوا والزوج أيضا احتار ماذا يدفع، فإننا نلجأ إلى صداق المثل، إلى صداق المثل أو مهر المثل. فإن بروع بنت واشق رضي الله عنها مات زوجها قبل أن يدخل بها، ففرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم صداق نسائها غير وكس ولا شطط. يعني ننظر فيما دفع لأخواتها ونساء قومها وما يدفع في بلدها ومن كان في مثل حالها، فيدفع لها مثله، هذا نسميه صداق المثل. طيب، لو أنهم تنازعوا فلجأوا إلى من يحكم بينهم، هذا يسمى نكاح التحكيم، يسمى نكاح التحكيم إذا لجأوا إلى من يحكم بينهم ويفرض لها صداقا. هذا كله يدل على اليسر المطلوب في مثل هذا الأمر، لكن الخلاصة أن هذا الصداق كله يدفع لمن؟ يدفع للزوجة، ليس للزوج أن يأخذ منه شيئا وأن يماطل به وليس للأب كذلك أن يأخذ منه شيئا. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية طيبة بها نفوسكم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. لو أن هذه الزوجة قد طابت نفسها ببعض هذا الصداق أو كله، لأن شيئا ها هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وبعض العلماء كره أن تتنازل المرأة عن الصداق كله لزوجها. قال الله عز وجل: فكلوه هنيئا مريئا. هذا الصداق يكون لكم حلالا، هذا الذي بذل لكم منه كلوه، انتفعوا به في شتى وجوه الانتفاع، وأنتم في ذلك آمنون من المؤاخذة في الدنيا وفي الآخرة. فكلوه هنيئا مريئا. وها هنا لما قال ربنا جل جلاله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ينبغي أن ننتبه إلى ألا تكون البنت قد بذلت شيئا من ذلك حياء، فإنه أحيانا ربما يسلط الرجل زوجته التي هي أم البنت، يقول لها مثلا: بنتك دي كلميها، يعني الحالة صعبة وكذا، فالأم تبدأ تلمح وتلحن في المدخل والمخرج والصباح والمساء، فالبنت تبذل شيئا من مهرها أو جزءا كبيرا منه حياء من أمها وأبيها. لا، هذا ما ينبغي، ما ينبغي ذلك أبدا. فهذه الآية أيها الإخوان فيها فوائد. أول هذه الفوائد وجوب دفع الصداق كله للزوجة، فهو حق لها. ثم من فوائد هذه الآية أن الصداق مملك كله للزوجة، أن الصداق مملك كله للزوجة، لأن الله عز وجل أضافه إليهن، قال: وآتوا النساء صدقاتهن. ثم من فوائد هذه الآية أنه يحرم على الأولياء والأزواج أن يأكلوا شيئا من ذلك الصداق بغير إذن الزوجة، يحرم على الأولياء والأزواج أن يأكلوا شيئا من ذلك الصداق بغير إذن الزوجة. ثم من فوائد الآية أن الزوجة لو تنازلت طائعة مختارة عن شيء من صداقها جاز للأزواج أو الأولياء الانتفاع به. وها هنا أيها الإخوان وعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما رجل نكح امرأة وهو ينوي ألا يؤدي إليها صداقها لقي الله يوم يلقاه وهو زان. أيما رجل نكح امرأة وهو ينوي ألا يؤدي إليها صداقها لقي الله يوم يلقاه وهو زاني. ينبغي الإنسان أن يستحضر نية في أن يؤدي هذا الصداق كاملا، وهذا الصداق أيها الإخوان يجب كله بحلول أقرب الأجلين. إذا حصلت الفرقة، سواء كانت هذه الفرقة بطلاق أو بلعان، فيجب أن يؤدى إلى المرأة مهرها كاملا. أو إذا حصلت الوفاة، إذا حصلت الفرقة به الوفاة، فأيضا يجب أن يؤدى إليها مهرها كاملا. طيب، لو أن الإنسان طلق قبل الدخول فإنه يجب لها نصف المهر، يجب لها نصف المهر، الله جل جلاله قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، كما مضى معنا ذلك تفصيلا في سورة البقرة. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب الاحتياط في قبول ذلك التنازل والتأكد من أنه لم يقع حياء، لأن الله عز وجل شرط الطيب، قال: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.